بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا عند قول الشارح رحمه الله، شارح العقيدة الطحاوية، ويحكى عن أبي حنيفة، ولازلنا في مسألة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وموقف المتكلمين من قضية التوحيد. قال رحمه الله: ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام، هذا سبق قلم من المؤلف، فإن الذين نظرهم أبو حنيفة أو غيره هم ليسوا من المتكلمين، لأن المتكلمين يقرون بوجود الله عز وجل وبأنه هو الخالق والمدبر سبحانه وتعالى، ولكن هذه الحكاية كانت مع قوم الملاحدة، مع قوم الملاحدة لا يقرون بأن الله موجود سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في درء التعارض في المجلد الثالث صفحة 27 و100، وكذلك ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في أوائل تفسيره، أن قوم من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، أي في تقرير أن الله عز وجل هو المدبر وهو المتصرف سبحانه وتعالى. فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة، عن سفينة في دجلة أي في نهر دجلة، تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها، فترسي بنفسها، وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. هذه السفينة تذهب وتجيء وتفرغ حمولتها، وكذلك ترسي أي في الميناء، وليس لها قائد، وليس فيها ملاحون، وليس فيها أحد يديرها. يعني هل هذا يمكن عقلا؟ يمكن؟ يقول: أخبروني عن هذا، هل هذا يمكن؟ فقالوا: هذا محال، لا يمكن أبدا، هذا محال، هو دليل عقلي، يريد أن يفحمهم وأن يلزمهم بالربوبية. فقالوا: هذا محال، لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة، فكيف في هذا العالم كله، علوه وسفله؟ هل يمكن أن هذا العالم يسير هكذا بدون مدبر؟ إذا قلتم إن هذا محال في سفينة، العقل لا يقبل ذلك في سفينة، فكيف يقبله في هذا العالم العظيم في علوه وسفله؟ إذن هذا دليل عقلي ملزم ومفحم لكل ملحد. قال: وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. قال الشارح: فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار أي المتكلمون، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين، كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه، كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. إذن هذه خلاصة البحث المتقدم. صاحب منازل السائرين هو أبو إسماعيل الهروي، أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي، المتوفى سنة 81 و400. والهروي كان إماما كبيرا يسمى بشيخ الإسلام، وكان في الأسماء والصفات سلفيا قحا، وكان حربا على الأشاعرة وعلى المتكلمين عموما، ولكن في توحيد الألوهية وفي السلوك عنده تصوف، عنده شيء. وهذا الكتاب كما سيأتي يعني يأتي الكلام فيه إن شاء الله في مواضع يعني في الشرح. الهروي وهو يعني على العكس من ابن الجوزي، ابن الجوزي الحنبلي في مسألة الإلهية والسلوك جيد، وكان حربا على الصوفية. أما في الأسماء والصفات لا عنده شيء، عنده أخطاء، فهو على العكس. وكذلك عبد القادر الجيلاني يشبه الهروي، في الأسماء والصفات كان جيدا سلفيا، أما في السلوك لا، كان صوفيا. الهروي له هذا الكتاب منازل السائرين، وهذا الكتاب هو الذي شرحه ابن القيم رحمه الله في كتابه الشهير مدارج السالكين. وابن القيم رحمه الله في هذا الشرح استدرك على الهروي أشياء مخالفة للكتاب والسنة، ويأتي أيضا كلام حول الهروي إن شاء الله. يقول الشارح هنا أن الهروي ذكر في منازل السائرين أن الصوفية يجعلون توحيد الربوبية هو الغاية الذي يفنى فيه السالك. هذا لا شك هذا مخالف للإسلام. الغاية في الإسلام ليس توحيد الربوبية، توحيد الربوبية هذا كان عند أبي جهل وعند أبي لهب، وإنما الغاية في الإسلام توحيد الإلهية العبادة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقريش قولوا لا إله إلا الله، هذا توحيد الألوهية. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ولم يأتي النبي لهم عليه الصلاة والسلام ويدعوهم إلى الإقرار والاعتراف بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت. النبي ما دعاهم لذلك لأنهم كانوا مقرين به كما تقدم يعني. فإذا الذي ذكره صاحب منازل السائرين عن الصوفية وكذلك هو طريقة المتكلمين هذا مخالف للإسلام ومخالف لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بل مخالف لجميع الأنبياء. الأنبياء كلهم ما جاءوا بتوحيد الربوبية، وإنما جاءوا بالألوهية بالعبادة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هكذا كان كل نبي يقول لقومه. يقول الشارح رحمه الله وهو مع ذلك يعني إذا كان الشخص مقرا بتوحيد الربوبية وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا. وكأنه يقول إذن ما الفائدة من إقراره الأول، ما الفائدة من إقراره بتوحيد الربوبية وهو يشرك بالله ليس محققا لتوحيد الألوهية. قال رحمه الله والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. المراد هنا توحيد الألوهية، والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد أي توحيد الألوهية وبيانه وضرب الأمثال له. وهي سبحان الله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني أين القبوريون الذين يعبدون القبور ويعبدون الأموات عن هذه الآيات عن هذا التوحيد الذي ملئ به القرآن؟ يا عجبا للقبور وهو يقول في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يذبح للسيد ثم يستعين بالسيد أي بالسيد الميت بالولي الميت، ثم ينظر للسيد ثم يقول مدد مدد يا سيدي فلان، أين إياك نعبد وإياك نستعين؟ كلمة جوفاء عندهم سبحان الله. أنت تقول في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين ثم تطلب المدد ممن؟ من الميت. إذن إياك نعبد وإياك نستعين أين ذهبت؟ فعلا يعني هؤلاء في عمى والعياذ بالله. وليس كما يقال اليوم يردد ويعتذر لهم بأنهم عندهم جهل، لا والله، وإنما هم في عمى في غفلة. وهذا حال المشركين في كل وقت وفي كل زمان. هو يقول في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين ثم يذهب يطلب المدد ويطلب العون ويستغيث بالميت. انحراف العقيدة ليس جهلا، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. ومن ذلك الآن سوف يشرح المؤلف رحمه الله طريقة القرآن في تقرير توحيد الإلهية أو الألوهية، كله صحيح. ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، فيجعل الأول الذي هو الربوبية دليلا على الثاني الذي هو الألوهية. وهذا من باب الإلزام، يعني إذا كنتم يا معاشر المشركين مقرين ومعترفين بالربوبية إذن يلزمكم أن تعترفوا بالألوهية. طريقة القرآن الواضحة، يقول: إذ كانوا يسلمون الأول، وفي نسخة للأول، يعني كانوا يسلمون بالربوبية وينازعون في الثاني. ما هو الثاني؟ الألوهية. قال: فبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره؟ لا إله إلا الله. إذا كنتم تقرون بذلك بأنه لا خالق إلا هو، ولا رازق إلا هو، ولا ينفع العباد إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يدفع الضر عنهم إلا هو، طب عجبا لكم يا بني آدم، كيف تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى؟ كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هذا في سياق معروف في القرآن، آيات يبين الله عز وجل خلقه وعظمته سبحانه وتعالى، ثم يختم الآية بهذا الاستفهام، يقول تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا. يقول هذا استفهام وإنكار يتضمن نفي ذلك. أإله مع الله أي فعل هذا الشيء؟ انظروا تأملوا، ولكن القوم في عمى والعياذ بالله، أهل الشرك، تأملوا: أإله مع الله فعل هذا الشيء؟ إذن لماذا تعبدون غيره؟ يقول: وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام. يعني أإله مع الله، بعضهم قال أإله مع الله استفهام معنى هل مع الله إله، لا، ليس صحيحا. كان عندهم إله وعندهم آلهة، ولكن المراد هنا الربوبية، أإله مع الله فعل ذلك، وهم لا يستطيعون أن يجيبوا إلا بالنفي: لا، ليس مع الله إله فعل ذلك، سبحان الله. يقول: والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لكنهم، أي مع شركهم هذا، ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، لأن هذه من توحيد الربوبية، ما يقولون بهذا، بل هم يقولون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قوله: يا أيها الناس، أين الدليل هنا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن الكريم، أمر بالعبادة بالتوحيد. اعبدوا ربكم، هذه الألوهية. أين الربوبية؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم. يعني الله عز وجل هو الذي خلقكم وهو الذي خلق من قبلكم، إذن هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وكذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. قال رحمه الله: وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. يعني الناس كلما تحتاج إلى علم ما كلما كانت دلائله براهينه أقوى وأظهر. يعني هذا في العلم، حتى في الرزق. يعني حتى في الرزق لاحظ مثلا حاجة الناس إلى الأكسجين إلى الهواء أكثر من حاجتهم إلى الماء، فكان الأكسجين هذا أكثر في كل مكان، أليس كذلك؟ يعني لا يخلو مكان من هواء من أكسجين يتنفسه الإنسان، لكن الماء لا، ليس كذلك، أقل. كذلك حاجة الناس إلى الطعام أقل من الماء، فكان الماء أكثر، الناس تحتاج الماء أكثر من الطعام، الماء أكثر. وهكذا حتى في الخلق كلما كانت الناس تحتاج إلى الشيء فالله عز وجل يجعله أكثر، كما قال هنا رحمة من الله بعباده سبحانه وتعالى. وكذلك في العلم الناس يحتاجون إلى التوحيد أكثر من كل علم، فكانت دلائل التوحيد أظهر شيء في العلوم كلها. وكذلك الناس يحتاجون إلى الأنبياء وإلى الرسل، فكانت الدلائل على صدق الأنبياء وعلى آيات الأنبياء أكثر وأكثر. يقول رحمه الله: فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يعني القرآن إذا نظرت في أدلته أو نظرت في أحكامه، الحق دليله حق وحكمه حق، والحكم هو الثمرة، الحكم هو ثمرة الدليل. فالقرآن حق في الوسيلة وفي الطريق، وحق في الثمرة وفي الغاية، حق في أوله وحق في آخره. هذا القرآن الكريم يقول: لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. يعني هناك مقدمات عقلية ضرورية لا يحتاج أن نقيم الدليل عليها، لا، هذه مسلمة، هذه مقدمة مسلمة ما نأتي بالدليل عليها وإنما نستدل بها، كما سأذكر مثالا على ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. المقدمة العقلية الضرورية التي لا ينازع فيها أحد، هذه نستدل بها مباشرة، ما نأتي بدليل عليها، ما نحتاج، لسنا بحاجة أن نأتي بدليل عليها. لماذا؟ لأنه لا ينازعنا فيها أحد، الكل متفق على هذا الشيء. يعني هذا معنى الكلام. يقول رحمه الله: وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، هذا شيء آخر. هذه المقدمة العقلية الضرورية التي اتفق عليها الناس هذه أثناء الكلام أثناء الجدال تحذف. لماذا تحذف؟ لأنها معلومة معلومة ومتفق عليها. وقال وهي طريقة القرآن، يعني في القرآن الكريم المقدمات العقلية الضرورية المتفق عليها. ما هو طريقة القرآن فيها؟ أنها تحذف تحذف. يقول بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. يعني هناك مقدمات أو هناك أشياء ممكن تكون مشتبهة وفيها نزاع يبينها القرآن، مقدمات ضرورية برهانية عقلية متفق عليها تحذف في القرآن. الجهال لما رأوا أن هذه المقدمات العقلية المتفق عليها لما رأوا أنها القرآن ليست موجودة في القرآن تحذف، قالوا ما في طريقة القرآن برهانية، وهذا من غبائهم وجهلهم، لأن هذه المقدمات تحذف. هذه الطريقة الصحيحة، هذا البيان، هذه الفصاحة. قال رحمه الله: ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم، الشرك في الربوبية كالقول بوجود خالق آخر أليس كذلك، أو بوجود محي وميت آخر كما قال ذلك المسكين النمرود فيما يذكر يعني من اسمه، ملك العراق لما قال لإبراهيم قال أنا أحيي وأميت، ماذا قال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا كنت تقول إنك كالله عز وجل تشاركه في الخلق وتشاركه في التصرف والتدبير هذا دليل. قال ربي الذي يحيي ويميت، ماذا قال؟ أنا أحيي وأميت. هذه مغالطة منه، ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام طرد له الدليل. يعني إذا كنت تزعم أنك تحيي وتميت وأنك تفعل كفعل الله، هذا فعل لله عز وجل، افعله يعني إن كنت تستطيع. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، هذا ما يستطيع، هو كذاب. لذلك مستقر في عقول الأدميين أن الله عز وجل لا شريك له في خلقه سبحانه وتعالى. وهذا الملك الكافر الفاجر لما ادعى أنه شريك لله عز وجل في خلقه وفي تصرفه أفحمه إبراهيم، أسقط حجته وكشفه وعراه في الحقيقة بطرد الدليل إلى مسألة أخرى فقط يعني. ولذلك المجادلة قصيرة جدا. إبراهيم يحتج بالإحياء والإماتة، الخبيث قال إنه يحيي ويميت، هذه يعني جملة أولى. الجملة الثانية: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، انتهت، سقط على أم رأسه فبهت الذي كفر، ماذا يفعل فيها؟ إذن هذا يدلك على أن الآدميين إلا من انحرف وعاند وكابر كهذا وأمثاله وكفرعون أيضا كهذا وأمثاله وفرعون، وهؤلاء في الحقيقة ليس عندهم حجة، وإنما عندهم العناد والمكابرة والقول بالباطل. وما أسهل أن يسقط هذا كما سقط هذا أمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، أي في أفعال الإنسان، أفعال ما يفعله الحيوان هو المعنى الحي، الحيوان هو المعنى الحي، الشخص الإنسان الحي. القدرية طبعا تأتي هذه المسألة في بحث القدر، أنهم يثبتون مشيئة للعباد منفصلة عن مشيئة رب العباد سبحانه وتعالى، فجعلوا العباد في الحقيقة خالقين لأفعالهم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله وبيانه، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية أو الدهرية في حركة الأفلاك أنها ليست من فعل الله عز وجل ولا من خلقه أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية. يقول رحمه الله: فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يعني الشارح يقول إن توحيد الربوبية مع أن الناس مسلم به مسلمهم وكافرهم، ولكن يقول وقع فيه انحراف عند بعض الناس، وذكر أمثلة. قال: عند الثنوية المجوس، وعند القدرية بعد ذلك يعني في الإسلام، وعند الفلاسفة الدهرية أي الملاحدة، وعند بعض العرب كذلك. بعض العرب ربما اعتقد أن هذا الصنم أو أن هذا الوثن ينفع ويضر، وأن له عمل أو فعل مستقل عن الله عز وجل. وكذلك أيضا عند الرافضة وعند غلاة الصوفية أيضا قد يعتقدون هذا الاعتقاد، لأن غلاة الصوفية يقولون إن الأقطاب الأربعة يتصرفون في ذرات الكون، وهذا شرك، لا شك هذا شرك في الربوبية. إذن حتى الربوبية وقع في انحراف، ولكن ليس انحرافا عاما، وإنما هو انحراف في بعض الجوانب عند بعض الناس. يقول رحمه الله: فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس وحتى عند النصارى أيضا عندهم انحراف خطير في توحيد الربوبية، بين القرآن بطلانه أي بطلان هذا الشرك في الربوبية، كما في قوله تعالى، وننتبه للآية، الآية فيها إبطال الشرك في الربوبية: ما اتخذ الله من ولد، هذا رد على النصارى وعلى مشرك العرب الذين كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما كان معه من إله، هذا رد على المشركين، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذان برهانان: البرهان الأول إذا لذهب كل إله بما خلق، والثاني ولعلى بعضهم على بعض. يقول الشاعر رحمه الله: فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا، يعني لا يكون حجرا ميتا، أن يكون خالقا فاعلا، أن يكون حيا، هذا الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا، يوصل إلى عباده النفع ويدفع عنهم الضر. فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل. واضح؟ يعني كل إله لا بد له من خلق وفعل. فإذا كنتم تزعمون أن إلها آخر مع الله عز وجل لا بد أن يكون هذا الإله الآخر له خلق وله فعل، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة أو الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر واللو فيه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور، هذا على تقدير لو كان في إله آخر مع الله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. الآية الكريمة وضعت ثلاث احتمالات. يقول رحمه الله: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء، ولا يتصرفون فيه بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وهذا هو المتعين. شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية تكلم عن هذه المسألة، مسألة دليل التمانع، وعن هذه الآية الكريمة بكلام طويل في المجلد الثالث من صفحة 400 إلى صفحة 36 و300، يعني 30 صفحة ويتكلم في هذا البحث. سوف أقرأ موضعين فقط من كلامه، كلامه نفيس وفيه تحليل ممتع، ويكفيك أنه كلام شيخ الإسلام رحمه الله. سوف أقرأ موضعين فقط حول هذا الدليل، حول هذه الآية: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في صفحة 12 بعد 300: فذكر سبحانه وجوب امتياز المفعولين ووجوب قهر أحدهما للآخر، كما تقدم تقريره وكلاهما ممتنع. يقول: فهذه الطرق وأمثالها مما يبين به أئمة النظار توحيد الربوبية، وهي طرق صحيحة عقلية لم يهتدي هؤلاء المتأخرون إلى معرفة توجيهها وتقريرها. هنا يتكلم عن دليل التمانع. يقول طريق عقلي صحيح، لكن يقول المتأخرون من المتكلمين ومن الصوفية أيضا لم يهتدوا إلى طريقة الأولين من المتكلمين. ثم إن أولئك المتقدمين من المتكلمين ظنوا أنها هي طرق القرآن، وليس الأمر كذلك. يعني في هنا قصور مزدوج. المتكلمون الأوائل المتقدمون طبعا أفضل من المتأخرين، المتقدمون منهم لم يهتدوا إلى طريقة القرآن، ما فهم القرآن. المتأخرون منهم لم يفهموا طريقة المتقدمين منهم، فأصبح هؤلاء عندهم قصور وهؤلاء عندهم قصور. الأولون عندهم قصور في فهم القرآن، والمتأخرون عندهم قصور في فهم كلام المتقدمين منهم. يقول رحمه الله: بل القرآن قرر فيه توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وقرره أكمل من ذلك. قال: واعتبر ذلك بقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قال: فهذه الآية ذكر فيها برهانين يقينيين على امتناع أن يكون مع الله إله آخر، بقوله: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقد عرف أنه لم يذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، أليس كذلك؟ وترك ذكر هذا لعلم المخاطبين به. هذا الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل. نحن نقول المقدمة العقلية الضرورية المتفق عليها هذه تحذف في القرآن، لا تذكر. ومعلوم أن كل آدم يفهم ما في إله منفرد بخلق وإله ثاني منفرد بخلق، ولا في آلهة يعلو بعضها على بعض، وإنما هو إله واحد سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: وترك ذكر هذا لعلم المخاطبين به، وأن ذكره تطويل بلا فائدة. وهذه طريقة القرآن وطريقة الكلام الفصيح البليغ، بل وطريقة عامة الناس في الخطاب، يذكرون المقدمة التي تحتاج إلى بيان ويتركون ما لا يحتاج إلى بيان. مثل أن يقال: لما قلتم إن كل مسكر حرام؟ فيقال: لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حجة يجب اتباعها، فلا يحتاج أن نذكر هذا. يعني سألنا سائل قال: أنت تقولون كل مسكر حرام، من أين أخذتم هذا كل مسكر حرام؟ قلنا: من الحديث. طيب الآن هل نحتاج، الآن نحن لما احتججنا بالحديث هل نحتاج إلى إقامة الحجة على أن الحديث حجة؟ لا نحتاج إلى ذلك، لأن ليس هناك أحد ينزعنا في ذلك من المسلمين. فلما كانت المقدمة هذه متفقا عليها بينك وبين خصمك، إذن ليس هناك داعي أن تقيم عليها الدليل، تحتج بها مباشرة، ولو حذفتها ما في بأس. بل يقول شيخ الإسلام: هذا هو الكلام الفصيح، يقول مثل هذا قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله. وهذا بين لا يحتاج إلى أن يبين بالخطاب، فإن المقصود من الخطاب البيان. يعني الآن الله عز وجل يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طب هل السماوات والأرض فسدت؟ سبحان الله، هي على أعظم نظام يبهر العقول. هذا يراه الآدمي، حتى الكافر يرى ذلك. يعني هذا ما يحتاج إلى بيان، ما يحتاج إلى بيان. لو كان هناك آلهة غير الله سبحانه وتعالى لفسدت السماوات والأرض. ولكن طالما أنه لم يحصل هذا الشيء فحينئذ لا إله إلا الله. يقول رحمه الله: هذا ما يحتاج إلى بيان. يقول: وهذا بين لا يحتاج إلى أن يبين بالخطاب، فإن المقصود من الخطاب البيان. وبيان البين قد يكون من نوع العي، وبيان الدليل قد يكون محتاجا إلى مقدمة واحدة، وقد يكون محتاجا إلى مقدمتين وإلى ثلاث وأكثر. فيذكر المستدل ما يحتاج إلى بيان دون ما لا يحتاج إلى بيان. المستدل يذكر الشيء الذي يحتاجه، الذي لا نحتاجه لا نذكره. يقول رحمه الله: وأما ما يقوله المنطقيون من أن كل دليل نظري فلا بد فيه من مقدمتين لا يحتاج إلى أكثر ولا يجزئ أقل، وإذا اكتفي بواحدة قالوا حذفت الأخرى، ويسمونه قياس الضمير، وإن كان ثلاثا أو أربعا قالوا هذه قياسات لا قياس واحد، فهذا مجرد وضع ودعوة لا يستند إلى أصل عقلي ولا عادة عامة. يقول رحمه الله: وقد بسطنا الكلام على هذا في الكلام على المنطق وغيره. إذن أنا قرأت هذا الكلام حتى نؤكد ما قاله الشارح، والشارح ينقل عن شيخ الإسلام وعن تلميذ ابن القيم، فهم قرر رحمة الله عليهم على الجميع بأنه طريقة القرآن أن المقدمة الضرورية التي لا ينازع فيها أحد هذه تحذف، لا تحتاج إلى بيان. طيب نرجع إلى الآية الكريمة. هنا شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضوع ذكر أن الآية فيها برهانان، هذا برهان وهذا برهان. يقول رحمه الله هنا في صفحة 29-300: وأحد البرهانين ليس مبنيا على الآخر، بل كل منهما مستقل، وكل منهما لازم على تقدير إله آخر، ليس اللازم أحدهما. فإنه لما امتنع الاشتراك في فعل واحد ومفعول واحد على سبيل الاستقلال وعلى سبيل التعاون، لأنه شيخ الإسلام هنا أثبت بالدليل العقلي ما يمكن وجود خالقين، مستحيل، لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل التعاون، لزم أن يذهب كل إله مما خلق. يعني إذا كان الاشتراك ممنوع بين إلهين، ما الذي يلزم على ذلك؟ أن كل واحد منهم يذهب ويستقل بما خلق. جيد. قال: ولما امتنع اجتماع ربين متكافئين لزم علو بعضهم على بعض. ثم قال: وكل منهما منتفي عقلا قبل الشرع، منتفي عقلا، يعني أن يكون هناك خالقان كل منهما مستقل بخلقه وفعله، هذا مو موجود، منتفي عقلا. ووجود أيضا ربين متكافئين لازم علو بعضهم على بعض، أيضا هذا غير موجود، وكل منهما منتفي، لأن المخلوقات مرتبط بعضها ببعض، لأن المخلوقات مرتبط بعضها ببعض. هذا ينفي ماذا؟ ينفي وجود ربين خالقين كل منهما مستقل بخلق وإيجاد وفعل. لا، هذا غير موجود، لأن المخلوقات كما ترونها مرتبط بعضها ببعض، خالقها واحد موجدها واحد سبحانه وتعالى. إذن هذا منتفي، وجود خالقين كل منهما مستقل بشيء، كما يعني في الدنيا ملوك الدنيا. ثم قال: ولأن المقهور ليست قدرته من نفسه بل من غيره فيكون مربوبا لا ربا. طيب إذا كان، يعني نحن نقول إما وجود خالقين كل منهما مستقل بخلقه، هذا منتفي. لماذا؟ لأن المخلوقات مرتبط بعضها ببعض، إذن ما في استقلال، ما في انفصال. طيب، إذا كان الاستقلال والانفصال غير موجود وفي اشتراك، إذن لعلى بعضهم على بعض، ما يمكن تكون في مكافأة. طب إذا على بعضهم على بعض، كذلك انتفى الشرك، لأن هذا المقهور لا يستحق أن يكون ربا. فإذا نرجع إلى لا إله إلا الله. إذن الآية الكريمة بيّنت نفي الشرك في الربوبية بالدليل العقلي في الآية الكريمة، كما قال هنا رحمه الله، قال رحمه الله: وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. نقف عند هذا الحد، لأن دليل التمانع في الربوبية وفي الألوهية يحتاج إلى إيضاح. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.